لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الشهادة وشروط الشهادة والشاهد، وبين ما الذي ينبغي من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، موانع قبول الشهادة، بدأ بعد ذلك بذكر عدد الشهود. فإن الشهود في الزنا يختلفون عن الشهود في القذف، وكذلك الشهود في القذف والحدود والقصاص يختلف العدد عن الشهود أو عدد الشهود فيما لا يطلع عليه إلا النساء. كذلك الشهادة في الأموال تختلف عن الشهادة في غيرها. فأراد المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن يحصر لك العدد، فيقول لك الزنا له عدد، ويلحق بالزنا اللواط أجاركم الله. فقال: وشرط في الزنا 4 رجال. فأفادنا أن الزنا لا بد فيه من 4 وأن يكونوا رجالا، فإن النساء لا مدخل لهم في الحدود. الفقهاء رحمهم الله لا يقبلون شهادة النساء في الحدود، وحكي هذا اتفاقا، لأن الحدود تدرى بالشبهات، والمرأة كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفي قراءة تذكر، يعني تجعل أنثى ذكرا واحدة مع الأخرى، يعني كأنهما رجل. تذكر أي من النسيان، فالمرأة معرضة للنسيان لأن لا تضبط، فتدرى هذه الحدود بهذا الأمر، فلا نقبل شهادة النساء فيما يتعلق بالحدود. هذا عليه الجماهير، وحكي الاتفاق. وقلت لكم ابن حزم رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ هذا نقصان عقلها، فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. فيقول هذا فيه عموم بكل شيء، فإذا كنا نحتاج في الزنا 4 رجال، إذن كم من النسوة؟ 8 نسوة. فآفت ما نخافه من النسيان بالعدد يقضى عليه. وهكذا إذا قلنا في القصاص، إذا قلنا في كل شيء. وهذا في بعض المسائل فيها رواية في مذهب أحمد رحمه الله، لكن الجماهير لا يقبلون شهادة النساء في الحدود والقواد والقصاص ونحو ذلك، لخطر هذه الأمور ودفعا للحد بالشبهة، لولا جاءوا عليه 4 شهداء. فلا بد أن يكون الإثبات الزنا 4 من الشهود. هؤلاء 4 يشهدوا كما مر معنا في الحدود، إذا شهدوا على الزنا يشهد في مجلس واحد، وأن يصفوا الفعل وصفا كاملا دقيقا بغير تعريض بل بتصريح، كل ذلك حتى يحصل في الاطمئنان أن الشهادة صحيحة وأنها في محلها. ولأن الشريعة متشوفة للستر فاشترط هذا العدد. وقال متداول ومشهور أنه لم يثبت حد، ويقول بعض الشراح، في الإسلام بالشهود. والحقيقة أن اليهودي الذي رجم بالشهود، اليهودي الذي رجم بالشهود لما شهد عليه فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد. فالشهادة يثبت بها الحد ومتصورة، لا يمكن أن يشرع الله تعالى شيئا لا يمكن أن يوجد، لا يمكن، فمتصور أن توجد هذه الشهادة وإن كانت ضيقة. كذلك ربما يشهد هؤلاء 4 على الإقرار، فلو أقر امرؤ بأنه قد فعل هذه الفاحشة وشهد 4 عليه، فإن الحد يثبت بذلك. إذا 4 يشهدون على الفعل أو يشهدون على أيضا على الإقرار. وفي حكم الزنا على المذهب ماذا؟ اللواط. وقلنا العقوبة في المذهب نفس عقوبة ماذا؟ الزنا. فالمحصن يرجم والبكر يجلد ويغرب. هذا هو. وهل الأولى مر معنا بالشهادة ما يتعلق بالشهادة على الإقرار، الأولى التحمل أو الأولى عدم التحمل؟ عدم التحمل مر معنا لأنه فيه ستر على المسلمين. ثم قال رحمه الله:
قال: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة.
دعوى فقر ممن عرف بغنى، الذي يعرف بالغنى والتجارة والاتجار وأنه كان موسرا، ثم ادعى جائحة وفاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: في الزكاة لا تحل إلا لثلاثة، ومنها هذا الرجل الذي أصابته فاقة، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى يشهدون أن فلانا قد أصابته فاقة، فهم يشهدون أن هذا الرجل أن أصابته فاقة ولا يجد قواما من عيش، فإذا شهد ثلاثة. لماذا اشترطنا أكثر من اثنين؟ تلاحظون هذا القاعدة ذكرناها من قبل، أن الشريعة تنظر للقرائن، فهذا الذي معروف باليسار دعواه بالفقر والحاجة دعوة ظاهرة ولا خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر، والظاهر الكبير في الباب أنه يكون موسرا، فلذلك اشترطنا ثلاثة، وجاء الاشتراط لثلاثة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من ثلاثة. هذا العدد الثاني. الثالث قال رحمه الله:
قال: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان.
هذا الثالث، القود الذي يحصل به في النفس أو فيما دون النفس، والإعسار سابق رجل معروف بأنه موسر ثم ادعى إعسارا، لابد من ثلاثة. لكن من لم يعرف بأنه موسر وأنه كان له مال، فهذا الرجل يكفي لإثبات إعساره ماذا؟ يكفي بشاهدين، يكتفى بشاهدين. وموجب تعزير مثل أكرمكم الله وطء البهيمة، فوطء البهيمة ليس لا حد فيه، إنما فيه التعزير، فهذا يكتفى به بشاهدين. قال: أو حد ونكاح، الحدود، القذف، قطع الطريق، السرقة، كل هذه يكتفى بها ماذا؟ بشاهدين. ونحوه مما ليس مالا، فأعطاك هذا الضابط أن هذه ليست مالا ولا يقصد بها المال، يعني ليست مالا ولا يقصد بها ماذا؟ المال. فهي ليست مالا، القواد ليس مالا، وكذلك التعزير ليس مالا، والنكاح ليس مالا، فالشهادة على النكاح والرجعة والطلاق هذه كلها ليست مالا ولا يقصد بها المال. قال: هذه ويطلع عليه الرجال. فالقود والتعزير والنكاح هذا يطلع عليه الرجال غالبا، ولذلك لا نحتاج إلى قبول شهادة من النساء فيها، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالأصل أنه نستشهد الرجال، وإنما جاء النص باستثناء الشهادة عن الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هنا جاءت في آية الدين في مسائل ماذا؟
المال.
ولذا الفقهاء يقولون: ما كان مالا أو يقصد به المال، يعني المال البيع، الشهادة على القرض مثلا، أو شهادة على البيع، أو عقد الإجارة، أو العارية، أو الوديعة التي هي في نهاية تؤول إلى ماذا؟ إلى الضمان والمال. فما كان فيه مال أو يؤول إلى المال فهذه يقبل فيه شهادة ماذا؟ النساء. أما ما كان لا علاقة له بالأموال كالنكاح والطلاق والرجعة والحدود والجنايات فهذه لا تقبل فيها شهادة ماذا؟ النساء. قال: ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. إذن هنا اشتمل على الوصف والعدد، فلابد أن يكون من الرجال، وأن يكون الشهود أن يكون الشهود اثنين فأكثر. نعم.
قال: وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.
الأموال أوسع ما يكون من القضاء، يعني في الحدود تضرب الشبهات، في ما يطلع عليه الرجال لابد من الرجال، لأن قعدنا قاعدة أن الشهادة أصلا مبنية على قاعدة ضاق الأمر ماذا؟ اتسع، ويتسع الأمر ضاق. ما يطلع عليه الرجال غالبا فيه سعة، فهنا نضيق في الشروط، لابد من الرجال. لكن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا له حكم، هنا ضاق الأمر فنوسع في قبول الشهادة. المال فيه سعة في قبول الشهادة فتقبل فيه. قال: وفي مال وما يقصد به كالعارية والوديعة ونحو ذلك رجلان، فتقبل يكتفى برجلين أو رجل وامرأتان إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب لاحظ، طيب ما قال أربع نسوة، لابد من وجود ماذا؟ رجل، ما يكفي أربع نسوة، لابد من رجل ومعه امرأتان، أو رجل ويمين المدعي، فقال رجل ويمين المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وآية المداينة ليس فيها ذكر للشاهد واليمين، إنما جاء في صحيح مسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه. الحنفية يرون الزيادة على النص ماذا؟ نسخ، ولذلك لا يرون القضاء بالشاهد واليمين. الجمهور قالوا بقضاء الشاهد واليمين وهو الصواب. وقلنا أن الشريعة شددت في التحمل، وليست الشروط في التحمل كالشروط في القضاء والحكم. فعند التحمل المرء يتحمل بأكثر ما يكون من الرجال العدول، لكن عند القضاء القاضي يقضي بما يثبت به الحق، فذلك يقضي بالشاهدين، يقضي بشاهد من الرجال ومعه امرأتان، ويقضي بشاهد ويمين، والشاهد لابد من رجل، قال أو رجل ويمين المدعي. فقالوا يشهد أولا الشاهد ثم يحلف المدعي، فيدعي أنه أقرض فلانا 10,000 فأنكرها المدعى عليه، فيأتي بشاهد من الرجال فيشهد أن زيدا قد أعطى فلان 10,000 قرضا، ثم المدعي يحلف. واليمين تكون متى؟ قبل الشهادة أو بعد الشهادة؟ بعد الشهادة على المذهب. ولا يصلح أن تشهد امرأة أو تشهد امرأتان ثم يحلف، إنما القضاء بالشاهد واليمين إذا كان ماذا؟ رجلا. وقلت لكم ثمة رواية أن المرأة تقوم مقام الرجل في كل ذلك. فيقول ابن تيمية لو كانت امرأة يحتمل أن تصح أن يكتفى بها بامرأة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة خزيمة بن ثابت بدون يمين، ولذلك مثلا يقال من هو الصحابي الذي شهد تعدل شهادة رجلين، هكذا يلغز. مع أنه من الناحية الفقهية النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادته لتعديله وثقته به، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله اطمأن القاضي إلى شهادة الرجل ربما اكتفى بها من غير يمين، مثل ما اكتفى بشهادة من؟ خزيمة بن ثابت. وقلنا لكم باللقاء السابق أن الشاهد لا يحلف، لكن ارتبتم لا بأس. ابن حزم يقول ربما يحلف، وهذا يؤكد أن القضاء فهم وأن القاضي ينظر للقرائن، فإذا رأى أن الشاهد يحتاج إلى يمين حلف، وإذا رأى أن الشاهد يحتاج أن يحلف حلفه، وهكذا الباب يكون في هذا المسألة تعود إلى فطنة القاضي اليوم، تعود إلى النظام، يعني هل يصح له هذا في نظام الإثبات أو لا يصح بالنسبة للقضاء لدينا. وكان أمس يقول للشيخ عبد الرحمن أنه المبالغ التي تكون فوق 100,000 ما تثبت إلا بالوثائق الرسمية التي جعلت لإثباتها، فلو أتيت بعشرة شهود لا يقبل. هل هذا إبطال للشهادة؟ ليس إبطال للشهادة وشرعيتها، ولكن في باب التحمل تحمل الإنسان بأثبت ما يكون، وعند التقاضي أمر آخر يعني يحصل في ما يثبت به القاضي الحق. قال رحمه الله أو رجل امرأتان أو رجل ويمين ماذا؟ المدعي. إذن لابد من رجل، أما على المذهب فلا يصلح أن تشهد امرأة أو تشهد امرأتان ثم يحلف المدعي.
ثم قال رحمه الله تعالى وفي داء دابة وموضحة ونحوها قول اثنين ومع عذر واحد.
وفي داء دابة، الدابة من البهائم إذا كان فيها داء فالذي يطلع على ذلك البيطري، وموضحة من الجراحات يطلع عليها الأطباء ويقدرونها، ونحو الموضحة من الهاشمة والمنقلة ونحو ذلك. قول اثنين من الخبراء يعني طبيب أو بيطري ومع عذر واحد، إذا نحن نثبت لأنه نحتاج إلى شهود أن هذه موضحة أو أن هذا الداء الذي بالدابة نتيجة الجناية كذا وكذا، فنقبل بشهادة اثنين. وأؤكد لكم أن الفقهاء يراعون هذه القضية وهي قضية ضاق الأمر ماذا؟ اتسع ويتسع الأمر ضاق. فهذا عند السعة نحتاج إلى اثنين، فإذا وجد عذر فواحد، لكن التطبيق يختلف، يتوسع بعضهم في العذر وبعضهم يضيق. فالمصنف هنا يقول رحمه الله إذا وجد عذر فواحد، يعني هذه القرية ما فيها إلا طبيب بيطري واحد، من أين نأتي بطبيب بيطري ثاني؟ نرسل التقارير لألمانيا حتى يثبتون أنه هذا الخروف فيه كذا مثلا؟ ما يحتاج، فيكتفى بالطبيب البيطري الموجود. عرفتم؟ عندنا مثلا البلد ما فيها إلا طبيب واحد يستطيع أن يثبت هذه موضحة أو ليست موضحة، يكتفى به، لأنه لو لم نعمل به لضاعت الحقوق ويضاق الأمر ماذا؟ اتسع. فالآن ما عندنا إلا واحد، عندنا خياران، إما أن نقول لا نعمل بقوله فتضيع هذه الجناية ويضيع تقديرها، وإما أن نعمل بقوله ونثبت الحقوق. ما الأولى؟ يعمل بقوله إذا كان عدلا، ولذلك قال لابد من اثنين، فمع عذر واحد، مع عذر واحد. ثم قال رحمه الله:
قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل عدل.
نعم، يقول رحمه الله وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب، يعني عيوب النساء التي يراها النساء، تكون مثلا في الكف، في القدم، في الوجه، في الرقبة، هذه العيوب غالبا يطلع عليها النساء، لأن المرأة في الغالب والعادة تكشف هذا عند النساء، ولا يطلع على الرجال هذا الأمر غالبا. نعم ربما يطلع بعض المحارم، لكن غالبا الذي يشاهد هذا هو من؟ النساء. كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع، الرضاع الذي يشاهده غالبا النساء، فهن يشاهدن أن فلانة أرضعت فلانا. إذا احتجنا، إذا اشترطنا رجل، من أين نأتي برجل يشهد أن فلانة أرضعت فلانا؟ صعوبة. ربما يطلع الرجال، لكن اطلاعهم غالب ولا نادر؟ نادر. الغالب هو اطلاع من؟ النساء. وكذلك استهلال، نحن بينا أن المولود إذا ولد واستهل صارخا فإنه يحكم له بحكم الرجال الأحياء، وفيه الدية كاملة، وله أحكام من حيث الميراث وعدم الإرث. فإن ولد ولم يستهل صارخا فإنه يحكم بكونه ولد ميتا، فلا يرث، وله أحكام أخرى. فمن نعود إلى نعمل بعمل بقول من؟ نعمل بقول النساء. لماذا؟ لأن الغالب الذي يباشر المرأة عند الولادة النساء، فلو تركنا قول المرأة القابلة عند الولادة أو من حضر المرأة عند ولادتها فإننا سنضيع هذا الباب. وإذا عملنا هنا من باب الضرورة، من باب ماذا مشايخ؟ الضرورة. إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع. فلما ضاق علينا أن نجد رجلا يحضر هذه، عملنا بشهادة ماذا؟ المرأة. قال ورضاعا واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس. حمام المقصود به حمام البخار، يعني ما هو مثل حمامات السونة، تحضر النساء لها، وإذا حصل شيء فالذي يطلع على النساء، لأن الرجال لا يكون معهم. وكذلك في الأعراس النساء منعزلات منفردات، فإذا حصلت جراحة في العرس أو حصل شيء فيه من اعتداء، فالذي يمكن أن يشهد على هذا هو من؟ النساء، فالرجال لا يحضرون ذلك غالبا. قال امرأة عادل ورجل عادل، فما لا يطلع عليه النساء يكفي امرأة واحدة، وإن لم يكن فقال رحمه الله فرجل عادل. طيب، الغريب يعني مسألة الأموال، لابد من كم امرأة؟ لابد من امرأتين مقام الرجل، وهنا تقوم امرأة واحدة مقام رجلين. عرفتم؟ في الأموال لا، ابن القيم يقول رحمه الله، الله تعالى قال فتذكر إحداهما الأخرى. المسائل المالية فيها عقود وشروط ومسائل كما يقول ابن القيم فيها إعمال للعقل، فأعطاه ورده وخصم عليه، فالمرأة ربما لا تضبطها، فاحتاجت أن تكون معها أخرى. بينما هذه المسائل المذكورة في عيوب النساء والرضاع والاستهلال، هذه أمور تدرك بالحاسة مباشرة، ما لها حسبة عقلية، ترى تسمع تشعر شاهدت، والمرأة في هذا الباب أضبط من الرجل ربما تكون، فهي تذكر هذه المواقف، تذكر رأت كذا وسمعت كذا، الرجل ينسى. يعني ربما تقول لك المرأة أنه قبل سنة سمعت كذا أو رأيت كذا، الرجل ينسى، لكن الحسبة العقلية المرأة ربما لا تدركها جيدا في الغالب في العام. وين وجد من النساء من هي أضبط لذلك من الرجال، لكن في العام الأغلب الرجال هم أضبط لهذا الباب. ولذلك الفقهاء يقولون أن تحمل الشهادة يجب أن يتحملها المرء، فإن خشي أن ينسى يكتب حتى يكون التحمل ماذا؟ صحيحا، حتى يكون التحمل صحيح وثابت. فالمرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء يقبل واحدة، وإن كانت الواحدة مقبولة فالرجل من باب ماذا؟ من باب أولى يقبل، لأنه أثبت وأتم إن وجد. هذا هو عدد الشهود. وقلت لكم ابن حزم يقول المرأتان تقومان مقام الرجل في كل شيء، وفي بعض المسائل في هذا الباب الحنابلة لهم روايات وأوجه يعملون بمثل هذا. والقضاء يعود إلى فهم القاضي وإلى قدرته على النظر في الثقة والتهمة، هل يقبل أو لا يقبل. إذا وجد تهمة فإنه يحلف، وكما قلنا هل يقبل شهادة الأخ لأخي، والمذهب أنه لا بأس، لكن الأصول الفروع لا للتهمة. فالقاضي متى ما حصل التهمة رد، وإذا كانت التهمة خفيفة حلف، وإذا كانت التهمة منتفية قبل. هذا هو الأصل الذي يعمل به القاضي. هذا من حيث القضاء الخاص، لكن لما يكون قضاء عام ما يمكن نقول من حيث التهمة وعدم التهمة، لأنه القاضي اليوم لا يعرف أحوال الناس في الجملة والغالب، ليس كقاض في قرية يعرف الناس ويعرفونه، فيحتاج الناس هنا إلى 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 ضبط، فيقال لهم الأصول لا تقبل، الفروع لا تقبل، لأنه ما يمكن نعرف ما الذي يتهم والذي لا يتهم، ولا ونقول لهم هذا يقبل فيه رجل وامرأتان وهذا لا يقبل، هذا حكم عام. لكن في الأحوال الخاصة القاضي الذي يقضي مثلا في حكم خاص في قريته في بلد لا قضاة فيها، هو يكون مثلا في مركز إسلامي في بلد هم كفار ويعرف الناس كلهم مجموعة، فيقضي بينهم بهذه الطريقة، إذا اتهم شدد وإذا لم يتهم خفف في الباب بحسب الأصول الشرعية، والله أعلم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
مر معنا كتاب القاضي إلى القاضي، وأن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في غير الحدود وفي غير حقوق الله تعالى الحدود، أما الأموال ونحوها وما يكون من حقوق المخلوقين فإن كتاب القاضي القاضي يقبل. وقلنا وعنه الإمام أحمد رحمه الله رواية أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل شيء لدعاء الحاجة. المذهب لماذا يقول كتاب القاضي القاضي يقبل في شيء دون شيء؟ قال الحدود كما قلنا مرارا مبنية على ماذا؟ على الستر وتدرى بالشبهات، وكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ربما تؤدي إلى النسيان إلى الوهم إلى الطول السلسلة، فدرعا لهذا الأمر لا نقبل شهادة الشاهدة في الحدود ولا كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، وأيضا لا يحتاج إليها لأن الحدود مبنى على ماذا؟ على الستر، بينما حقوق المخلوقين مبنى على المشاحة، فنحتاج إلى كتاب قاضي إلى قاضي ونحتاج إلى شاهد على الشهادة. بينما الحدود إذا الشاهد لم يستطع الحضور لا يشهد غيره، لا يشهد غيره، ما نحتاج أن يقول اشهد أن فلان فعل، فلان شرب الخمر، فلان أجاركم الله زنى، ما يحتاج إلى هذا لأنها مبنية على ماذا؟ على الستر. وكما أنه في المذهب رواية بأن كتاب القاضي القاضي في كل شيء، في المذهب رواية أن الشهادة على الشهادة في كل شيء في كل شيء في كل، لكن المذهب المعتمد أنها في غير حقوق الله تعالى في غير الحدود. ثم بين شروط قبول الشهادة على الشهادة. قبول الشهادة على الشهادة هو أصل أو استثناء؟ استثناء. الأصل أن الشاهد يحضر بنفسه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولماذا نحن قبلناها؟ قبلناها قبلها الفقهاء لأنه إن لم تقبل ضاعت الحقوق ويحصل في مشقة. فمثلا هذا عقد حصل قبل 30 سنة من بيع وشراء، فالشاهد كبر سنه وخشى أنه يموت ويموت الشهود، فيحتاج أن يشهد غيره حتى تبقى هذه الشهادة، أو الشاهد سافر، حصل عقد هنا في مكة والشاهد سافر إلى بلد آخر، فيحتاج أن يأتي أن يشهد غيره وأن يسترعيه حتى لا تضيع ماذا؟ الحقوق، لو منعنا الشهادة على الشهادة لضاعت الحقوق، ففي مشروعية قبولها حفظ للحقوق، وفي التشديد فيها أيضا حفظ للحقوق، لأن دوما الخطأ يحصل إذا قلت الواسطة وكثرت الواسطة، يعني احتمال الخطأ يزيد إذا الواسطة كثرت أو قلت. إذا كثرت الآن الشاهد احتمال يسهو، واحتمال أن الشاهد ماذا يخطئ، واحتمال الشاهد ينسى، واحتمال يكذب موجود، لكن لما اشترطنا العدالة واشترطنا ابتعاد التهمة نحن احتطنا أكثر ما يمكن، ومع ذلك لا نقطع 100% أن الشاهد لا يمكن أن ينسى، لكن هذا الاحتمال لو عملنا به وهو نادر أبطلنا الحقوق، فالنادر لا عبرة به، هذه القاعدة، فالعبرة بالغالب. طيب إذا أتى شاهد آخر الاحتمالية الكذب والنسيان تزيد أو لا تزيد؟ تزيد، وذلك الفقهاء يشددون في مسألة الشاهد على الشهادة على الشهادة لاحتمالية حصول الخطأ، ودوما لا تكثر الواسطات، الواسطة إذا كثرت احتمال الخطأ يزيد، حتى في التخريج الفقهي إذا أردت أن تخرج معاملة، يعني بعض الناس يكيفها على عقد ثم يرجع إلى الأصل العقد، يعني يقول هذه مثل الشركة والشركة كذا، لا أردها الأصول الشرعية العامة، هل فيها ربا، هل فيها غرر، هل فيها ظلم، ترجع مباشرة إلى هذا الباب، هنا يسهل عليك، لكن الرجوع إلى أكثر من واسطة وأكثر تكييف احتمال الخطأ فيه أكبر وليس بأكبر أكبر. فقال رحمه الله وشرط لها ماذا؟
ثم قال رحمه الله تعالى وشرط تعذر شهود أصل بموت أو بمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره.
نعم، القدرة على يعني لا يصار إلى البدل مع وجود ماذا الأصل، إنما يصار إلى البدل إذا تعذر الأصل، فالأصل إذا كان موجودا ويمكنه الحضور لماذا نأتي إلى البدل؟ البدل لا يصار إليه إلا عن تعذر الأصل، والأصل ربما يتعذر حقيقة وربما يتعذر ماذا حكما، كالتيمم يصار إليه عند تعذر الأصل وهو الماء، والماء ربما يتعذر حقيقة لا نجده وربما يتعذر حكما، يكون المرء مريض لا يستطيع استعمال الماء. كذلك هنا إذا تعذر حضور الأصل وتعذر الحضور يكون ماذا؟ قال بموت، هذا حقيقي، كيف نحضر الميت؟ ما يمكن، أو مرض، هنا أيضا تعذر حكمي لا يمكنه الحضور، أو غيبة مسافة قصر يعني كان بعيدا يشق عليها المجيء، فهذا هنا يقبل شهادة ماذا الفرع، أو خوف من سلطان أو غيره، هو موجود لكن يخشى إن ظهر من سطوة السلطان عليه لأنه مستخف، أو من سطوة عدو عليه لأنه مستخف عنه يخشى منه، فإذا كان خائفا من سلطان أو غيره فإنه له أن يوكل غيره أن يشهد على شهادته، هكذا قال المصنف رحمه الله. وواضح من قول من هنا أنه لا يشترط العدد، فالمذهب يكفي على شهادة الأصل فرع واحد لا نحتاج إلى زيادة، بخلاف بعض الأئمة رحمهم الله فإنهم يشترطون أن يشهد على كل أصل الشاهدان، فيكون شهادة على الشهادة إذا كان مثلا قصاص يثبت باثنين، القصاص لا يثبت هنا، لكن لو قلنا مثلا المال مثلا بيع شراء، لو قلنا مثلا في يثبت القصاص كتاب في حق المخلوقين يثبت، فإذا قلنا البيع اشترط له أو القرض أو المال لابد من شاهدين، هنا على في رأي بعض الفقهاء 4 شهود لأنهم فرع، المذهب يكتفى بشاهدين، فكل فرع يقوم مقام ماذا الأصل، فيكفي شاهد مقام الأصل. قال رحمه الله
ثم قال رحمه الله تعالى ودوام عدالتهما،
فأفادنا أنه لا بد من العدالة في الفرع والأصل، ولا بد من دوام العدالة، إذن الشروط هنا أصعب في مسألة الشهادة على الشهادة، فلا بد أن يكون الأصل عدلا لأن غير العدل لا تقبل شهادته هو أصلا، فكيف نقبل من إذا تحملها غيره إذا كان هو أصلا لا تقبل شهادته، وإذا سقط الأصل سقط ماذا الفرع، فالتابع تابع والتابع لا يفرد بحكم، فهذا تابع لأصله، فكيف نحن نثبت قضاءه وحكمه وشهادته وقد أسقطنا ماذا الأصل، فإذا كان الأصل عدلا لابد أن يكون ماذا الفرع عدلا كذلك، ولا بد من دوام العدالة حتى نقضي، فلو شهد وهو عدل والأصل عدل وقبل القضاء وجد جرح في الشاهد أو في الفرع فإنه لا يقضى بالشهادة على الشهادة، لا بد من دوام ماذا؟ العدالة.
ثم قال: واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه.
هو يقول أشهد يعني يسترعي أشهد.
فيقول أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض.
باختصار المصنف رحمه الله أعطانا بعض الحالات التي يصح فيها تحمل الشهادة على الشهادة، فيقول الشهادة على الشهادة لا بد لها من استرعاء أصل لفرع. فلماذا استرعاء؟ يعني يقول أرعني سمعك، يعني اسمع مني يا فلان، تنبه، سأعطيك، سأقول لك شيئا، يعني يسترعيه، لأنه ربما شهد المرء على شهادة غيره والمتحدث لا يريد الشهادة، فلا بد من الاسترعاء، لأن احنا نريد أن نقطع الاحتمال، نريد أن نقطع ماذا؟ الاحتمال. فاحتمال أنه تحدث، يعني مثلا إنسان يقول والله فلان، يتحدث في مجلس يقول فلان ظالم لجاره، فيأتي الآخر إذا ادعى الجار مثلا على جاره يشهد، يقول أنا سمعت بعض الجيران يقولون يشهد أن فلان ظالم، فدعوا بالألف ريال صحيحة، هذه ما لا تقبل، لابد أن يسترعيك، لأنه ربما يظن المرء أن فلان يشهد وهو يسولف، ربما تكون غيبة، ربما تكون كذبة، ربما تكون صدقا، لكن ليست على مكان ماذا؟ على مكان الدعوة. فنحتاج أن نقطع هذا الاحتمال. كيف نقطع الاحتمال؟ يقطع الاحتمال بأربعة أمور: الأول أن يسترعيه، وهذا أقواها، يعني يقول يا فلان اسمع مني، اتحمل عني ما أقول، أشهد أن فلانا قد أقرض فلانا كذا، أو أن فلانا له قبل فلان 1000 ريال. استرعاه ولم يسترعيه؟ استرعي وقال اشهد أني أشهد، هذا استرعى. أو يسمعه يسترعي غيره، فكان هذا يسترعي عبد الله مداد، يقول يا عبد الله اشهد أني أشهد أن لخالد على زيد كذا وكذا. فالشيخ توفيق سمع الاسترعاء. الآن احتمال أن الشاهد الذي استرعى غيره أنه لا يريد الشهادة بعيد، لأنه لما استرعى زيد دال على أنه أراد أن ينيبه، فلا بد من الاسترعاء، لأنه هو أصل فلا يقبل مقامه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان هذا الذي يقوم مقامه يكون موكلا أو نائبا عنه. فإذا إذا استرعاه، هذا الأول. 2 استرعى ماذا؟ غيره. 3 أو يسمعه يشهد عند حاكم. إذا سمع امرؤ رجلا يشهد عند حاكم، يعني أقيمت دعوة مثلا وسمع هذا الرجل عند الحاكم يشهد، يقول أشهد أن لفلان قبل فلان كذا وكذا، أو أن فلان قد قال كذا، أو أنه رماه بكذا، هذه عند الحاكم. هل نتصور أن الذي نطق بالشهادة أنه كان مازحا أو كان يقول كلاما محتملا أو كان صادقا؟ الأصل أنه جازم بالشهادة. فإذا سمع امرؤ رجلا يشهد عند الحاكم له أن يتحمل عنه ماذا؟ الشهادة، لأن هنا قطعنا أن الأول وأن الأصل أنه شاهد وليس مخبرا خبرا فيه احتمال، بل كانت الشهادة على وجهها. 4 قال أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. فإذا سمعت امرأة يقول بأنه يشهد، أو لم يسترعك ولم يسترع غيرك ولم يشهد عند حاكم، لكن هو يقول أشهد أن فلان باع سيارته على زيد، وزيد ب10,000، وزيد أعطاه 5,000 وبقي في ذمته 5,000 لم يعطي إياها. هذا التفصيل في العقد وعزو السبب للمال الذي في الذمة يدل على أنه قال كلاما محتملا أو قال كلاما واضحا صريحا. صريحا لما ذكر السبب وعزاه لقرض أو بيع دل على أن الاحتمال ضعيف، نحن لماذا قلنا لابد من هذه الأربعة الأمور حتى ندفع الاحتمال؟ لأنه عند الاحتمال يبطل الاستدلال ويبطل تحمل الشهادة. هنا استرعاه أو استرعى غيره أو شهد عند حاكم أو عزاه إلى سبب دل على أنه كان شاهدا على 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 القطع، وليس ثمة احتمال أنه لم يكن شاهدا على هذا الأمر. إذا سمع المرء رجلا بأحد هذه الطرق الأربعة له أن يتحمل عنه ماذا؟ الشهادة.
ثم قال: وتأدية فرع بصفة تحمله.
هذا أيضا من شروط تحمل الشهادة، والشهادة على الشهادة أن يؤديها بصفة التي تحملها. يعني ما يقول أشهد أن فلانا له كذا قبل فلان، أنه في ذمة زيد لفلان 10,000، لا، لابد أن يبينها كما سمعها وتحملها. يقول أشهد أن فلانا يشهد أن زيدا اشترى من عمرو، لأنه ربما ظن ما ليس بحق حقا. يعني قد يكون لما يصف الشهادة وصفا واضحا لا يثبت فيها ماذا؟ الحق. وربما هو يفهم من وصف أنه إثبات لحق على امرئ وهو حق له، فلا بد أن يصف الشهادة كما تحملها، ما يأتي بالمعنى، يأتي بها كما تحملها. وأيضا
قال: وتعيينه لأصل.
لا بد من تعيين الأصل. لا يقول سمعت رجلا يشهد أن فلانا له كذا، لا، يقول أشهد أن زيد بن محمد بن صالح قال شهد، عرفتم؟ لا بد من تعيينه، لا بد من تعيينه.
قال: وثبوت عدالة الجميع.
وأشرنا إلى ذلك، دوام العدالة يدل على وجوب واشتراط ماذا؟ العدالة في الجميع. ثم قال رحمه الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا.
الشهود إن كانوا على مال في مثلا وديعة أو عارية أو قرض أو بيع، فرجع الشهود قبل الحكم، يعني شهد اثنان أن فلانا قد اقترض من فلان 1,000 ريال، ثم قبل قضاء القاضي رجعوا عن شهادتهم وكذبوا أنفسهم، إما قالوا بأنهم كانوا كاذبين أو أنهم أخطأوا أو سهوا. فإذا رجعوا عن شهادتهم قبل القضاء فإن القاضي لا يحكم بشهادتهم، لأنه تبين أن الشهود ليسوا أهلا للشهادة، إما للسهو وإما لعدم العدالة. وبعده لم ينقض وضمنوا. لا، لم ينقض لماذا؟ لأنهم عندما شهدوا وكانوا عدولا القاضي قضى بشهادة العدول، ثم لما كذبوا شهادتهم الأولى فهم إما أن يكونوا كاذبين، فإذا كذبوا يعني ادعوا أنهم قد كذبوا من قبل فهذا يثبت أنهم فساق، صحيح؟ وهذا الفسق لم نطلع عليه من قبل، ففسقهم لا ندري، ربما حملهم على نقض الشهادة الأولى. واضح ولا ما واضح لكم؟ الآن لما جاءوا وأكذبوا أنفسهم علم وقالوا نحن من قبل كنا كذبة وقلنا بأن فلان له كذا كذبا، الآن لما قالوا هذا الكلام أقروا على أنفسهم بماذا؟ بالفسق. طيب لما أقروا بالفسق ما ندري هل الفسق هذا قديم ولا جديد، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب ماذا؟ أوقاته. فهذا أقرب وقت في فسقهم، القديم ما نقول كانوا فسقا من قديم، فالشهادة من قديم مقبولة. والفسق عارض أو أصل؟ إذا قلنا بأنه عارض نقول الأصل في المول عارض العدم، لم يكن موجودا من قبل، فنحكم بفسقهم الآن ولا نعود على شهادتهم الأولى ماذا؟ بالنقض. وإن قالوا بأنهم قد أخطأوا، ما قالوا بأنهم كذبوا، قالوا أخطأنا سهوا، لا ندري طيب السهو هذا الذي حصل هل هو سهو بشهادتهم الأولى أو سهو بشهادتهم الآن؟ واحتمال السهو الآن أكثر، لأنه لما شهدوا من قبل كان المعاملة لها شهر أو لها سنة، الآن بعد 3 سنوات أتوا ينقضونها، فاحتمال السهو والنسيان أشد الآن، فلا نلتفت لنقضهم، الحكم لا ينقض. ولكنهم إذا قالوا بأنهم قد كذبوا أو قد أخطأوا أقروا على أنفسهم أو لم يقروا؟ أقروا على أنفسهم بالخطأ، والإقرار حجة لازمة قاصرة عليهم، فيضمنهم الإمام ما قالوه. يعني الآن قضى الحاكم لعبد الرزاق على عمير 10,000 بشهادة شاهدين، رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا بأنهم قد أخطأوا. القاضي لا ينقض الحكم، والعشرة آلاف التي لعبد الرزاق وقد أخذها من عمير ثابتة له. ثم إن عميرا له في ذمة الشهود 10,000، لأنهم أقروا أنهم لم يكونوا صادقين في هذا الأمر، فيرجع عليهم ماذا؟ عمير، فتثبت لعمير ما لم يصدقهم عبد الرزاق الذي شهد له. الآن حصحص الحق، يقول الله عبد الرزاق لما أتوا قال نعم ما لهم حق، إذا عبد الرزاق صدقهم لا، القاضي هنا ينقض الحكم لأن الشهود قالوا إحنا ما أخطأنا، والذي له الحق يقول ليس لي ماذا حق، فيرد المال إلى صاحبه. لكن إذا عبد الرزاق متمسك بدعوة ما ننقض الحكم ونقول الشهود أخطأتم وقد جاء منكم إقرار أن لعمير في ذمتكم 10,000 تقومون بأدائها لعمير. ثم قال رحمه الله
تعالى: وإذا بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا.
قال رحمه الله: وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. القاضي والمفتي يحصل منهم الخطأ، احنا في درس الأمس قلنا الشافعية يقولون أن الرضعات الرضع يحرم مطلقا، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله. الشافعي يرى أنها 5 كالرواية المعتمدة عند الحنابلة، فيحصل مفتي يخطئ سهوا خطأ يجهل هذا الباب ولا ينتبه له، فيحصل خطأ من مفتي ويحصل خطأ كذلك من الحاكم. لكن الخطأ على وجهين، إما أن يكون خطأ في الاجتهاد، وإما أن يكون الخطأ في أمر قاطع يعني يخالف إجماعا أو يخالف نصا قاطعا. فإذا كانت المخالفة اجتهادية فإن لا ننقض الحكم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما ننقض الحكم. وإن تبين أن الخطأ هذا الذي حصل مخالف لقاطع، فتبين أن الحكم الأول ماذا؟ غير صحيح. فإذا تبين فساد الحكم القديم فإن نضمن القاضي ونضمن المفتي، يعني نقول للقاضي هذا مثلا المفتي حان يفتي مسائل في الطلاق وحصل رد صداق وإبطال لصداق وذهبت حقوق أو ميراث، المفتي قال للأم الثلث وهي لها السدس أو قال كذا مخالف لنص قاطع. مثلا الأم لها إذا مات ميت وترك عن أم وأب وله جمع من الإخوة، الأم ما نصيبها؟ السدس لوجود ماذا؟ جمع من الإخوة. لو قضى أن لها الثلث ما ينقض، لأنه في قول أن الإخوة يحجبون لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا محجوبين إلا إذا كانوا وارثين. لكن إذا قضى في مسألة الأخت لها النصف يقضي لها الربع، هذا مخالف لنص شرعي، فإن نضمن المفتي إذا لا يمكن تضمين من عليه الحق. وكذلك القاضي إذا حكم الحاكم وكان في المسألة قطع مثلا لعضو، قطع يده وكان مخطئا، فإذا كان مخطئا هو أو الشهود، فإذا ثبت الخطأ كان بالخطأ يعني فإنهم يضمنون الدية نصف الدية باليد، وإذا كانوا متعمدين القصاص والقود فنضمنه. إذن إذا ثبت ذلك فإنه يضمن، وإذا كان الخطأ موجود فإذن الخطأ موجود. وكان في عالم حنفي رحمه الله في تركي الإسفيجابي رحمه الله، أحمد المنصور الإسفيجابي، هذا العالم التركي الحنفي المفتي سمرقند، إليه رجعت الفتية في سمرقند، فكان يأتيه بعض العوام بأسئلة قد أجاب عنها الفقهاء مكتوبا، ويطلع على الجواب فيرى أنه غير سديد، يعني مخالف للمذهب مخالف للمعتمد مخالف للصواب. فكان يأخذ هذه الورقة من المستفتي ويضعها عنده في صندوق ويكتب له جوابا بخط يده على الصواب، فالذي يحمله على هذا الفعل أنه لا يمكن يقر المستفتي على الخطأ فيبين له الصواب ديانة ووجوبا، ولا يبقي الجواب الخاطئ بيده حتى لا ينتشر الجواب الخاطئ وبهذا ينتشر الخطأ، ثم إنه يجعله في صندوق ولا ينشره سترا على المفتين وعلى إخوانه من العلماء ومن أفتى. فلما توفي رحمه الله وجدوا عند رأسه صندوق مليء بالفتاوى المغلوطة رحمه الله. اليوم الواحد سمع فتوى لعالم أو مفتي أخطأ بها، أول ما يفعل يعني يقوم بنشرها يا شيخ عبد الله، ويقول اسمع ماذا قال فلان، ويضع يعني يتداوله، ويلبس ذلك بلبوس أنه حريص على الحق وعلى السنة أو على بيان الحق، ويقوم بنشره أخطأ فلان بهذه المسألة الاجتهادية ربما تكون، وهذا العالم يقوم بستره. نعم إذا علم مفسد يعني لا ناقة له ولا جمل في العلم يبين فساد قوله، لكن إذا أخطأ مفتن سهوا خطأ سبق لسان ربما أخطأ باجتهاده، فالواجب أن يتعامل معه كما تعامل السفجابي، يأخذ الفتية وضعها في الصندوق، لأن الفتوى المغلوطة ضرر بقاؤها، والضرر ماذا؟ يزال، وبقاؤها بالصندوق الضرر يزال بقدر الإمكان بحسب الإمكان، فدفعنا الضرر بقدر الإمكان، أزلنا الفتوى المغلوطة وجعلنا الفتوى الصحيحة دون أن نشهر، فالتشهير أمر زائد. فهذا من أخلاق العلماء وكانت منقبة له، يعني لما سجلت سيرته عند الحنفية يسطر في سيرته هذه القصة دلالة على أنها من مناقبه رحمه الله، تجاوز عنا وعنه. ثم قال رحمه الله
تعالى: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث.
قال رحمه الله: كتاب الإقرار. الكتاب كما قلنا من قبل، الكتاب هو مأخوذ من الجمع والضم، وسميت منه الكتيبة كتيبة الاجتماع الجنود، وهنا هذا الكتاب يجمع أبوابا وفصولا، وهذا خاتمة كتاب يحصل المختصرات. والحنابلة رحمهم الله يختمون كتب الفقه بكتاب الإقرار لتفاؤلا أن المرء يعني يكون خاتمة أمره أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو يقر بالوحدانية، فيختمون هذا إقرارا بوحدانية الله جل وعلا وحسن ختام، وأيضا له تعلق بكتاب القضاء ونحو ذلك. والإقرار هو الاعتراف، معناه الاعتراف، ومأخوذ من المقر، والمقر هو المكان، لأن المقر كأن المقر يعني يقر بأن الحق هذا موضعه وهذا مكانه، فهو الاعتراف. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية في قصة الزنا باعترافهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فالإقرار حجة بالإجماع، حجة مقبولة، إلا أنها حجة قاصرة تقتصر على المقر دون غيره. ولذلك قال رحمه الله: يصح من مكلف، فلا بد أن يكون المقر مكلف بالغ عاقل، فإن كان مجنونا لا عبرة بإقراره، والصغير كذلك لا عبرة بإقراره، إلا إذا كان الصغير يقر فيما أذن له به. مر معنا أن الصغير يؤذن له بالشيء اليسير في البيع والشراء، فلو أقر الصبي أنه اشترى بريالين مثلا من المتجر ولم يعطه المال الذي له، الإقرار هنا مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لأنه فيما يؤذن له بالتعامل به، لكن ما لا يؤذن له بالتعامل به فإقراره لا يقبل، لابد أن يكون مكلفا مختارا، فالمكره لا يقبل إقراره، لأنه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان مستكر عليك ما عند ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالإكراه رافع للتكليف، فلا يقبل قول المكره إذا أكره على الإقرار وأقر مكرها فإنه لا يؤاخذ بإقراره، ويكون الإقرار صحيحا باللفظ يتلفظ، أو الكتابة يكتب، أو إشارة أخرس لا على الغير، إشارة من الأخرس، الفقهاء يقولون الإشارة المفهمة من الأخرس تقوم مقام الكلام، فدلالتها تقوم دلالة الكلام، إشارة مفهمة منه فإن الإقرار يعمل بها، لأنه لا يمكن نعمل إلا بهذا، وقلنا مرارا إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع. لكن الناطق الذي يكتب هل نحتاج أن يقر بالإشارة؟ لا، لأن الأمر متسع فنضيق عليه، لا بد أن ينطق أو يكتب. ثم قال رحمه الله: لا إلا من لا على الغير، لأن الإقرار حجة ماذا؟ قاصرة على النفس، إلا من وكيل، فالوكيل يملك الإنشاء، إذا وكل امرؤ بالبيع أليس مالكا لإنشاء العقد؟ فكل من ملك الإنشاء ملك الإقرار، إن الضابط أن كل من ملك الإنشاء ملك ماذا؟ الإقرار. فالوكيل يملك أن ينشئ عقدا فيملك أن يقر به، وولي الولي على مال اليتيم والولي على والناظر على الوقف ونحو ذلك يملكون الإنشاء، فمن ملك الإنشاء ملك ماذا؟ الإقرار. فيصح أن يقول وكيل، يقر الوكيل بأنه مثلا لم يقبض المشتري، لم يقبض البائع الثمن إذا كان وكيلا بالشراء، فيقر على غيره، يقول موكي لم يقبضه الثمن، لم نقبضه العين، لأنه لما صح له الإنشاء صح له ماذا؟ الإقرار، وصح منه. ووارث كذلك، الوارث له أن يقر عن مورثه. ثم قال رحمه الله:
ثم قال: ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا.
نعم، ويصح، يقول رحمه الله: ويصح الإقرار من مريض مرض الموت. المريض مرض الموت يصح إقراره لا لوارث إلا ببينة، الإقرار يصح إلا لوارث في مرض الموت، لأن المرء في مرض موته محجور عليه ومتهم في إقراره للوارث. فإذا أقر لغير وارث يقول لفلان 10,000 ولفلان 5,000 لأنه رأى الموت مرض الموت، هذا مقبول لا تهمة فيه، بل الأصل أن المرء إذا شعر بالموت تأتي يعني يأتيه الورع ورد الحقوق، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا. لكن إذا أقر لوارث التهمة موجودة وغير موجودة؟ موجودة. فقال: وتصح من مريض مرض الموت لا لوارث بمال إلا ببينة، إلا ماذا؟ ببينة. فإذا أقر لابنه أو لأخيه الوارث بشيء وثمة بينة يقضى أو لا يقضى؟ يقضى، لأن التهمة منتفية. قال رحمه الله: أو إجازة، إذا أجاز الورثة هذا الإقرار صح، يعني هو يقول عند مرض موته: يا أبنائي لأخيكم فلان 100,000 قبلي. الغالب أن الأب والابن بينهم كتابات وشهود لا توجد، فإذا الورثة أجازوه لعلمهم بعدالة أبيهم وصدق أخيهم تجاز أو لا تجاز؟ تجاز. وإذا لم يجزها الورثة فإن لا نجيزها للتهمة. لماذا؟ للتهمة. وأؤكد لكم ما قلته مرارا، هل في نص شرعي يمنعه؟ هي تهمة، تهمة. وهنا يبدأ القاضي ينظر ميزان التهمة. ابن تيمية يقول: إذا كان عدلا والتهمة ضعيفة والعادة جرت أن يكون بينهم أخذ وعطاء يقبل ولا يقبل؟ يقبل. لكن الفقهاء يقولون يمنع الإقرار لوارث دفعا لماذا؟ للتهمة، للتهمة، فلا نقبله. قال رحمه الله: ولو صار عند الموت أجنبيا. فالعبرة بالإقرار بوقته أو عند الموت. الآن في الوصية رجل له أخ وليس له ابن، فجعل وصية لأخيه ربع المال، الأخ يرث أو لا يرث؟ هو عنده زوجة وأخ، الزوجة ترث ماذا؟ الربع، الربع، والباقي لمن؟ للأخ العاصب. قال لأخي نصف المال أو ربع المال، هذا يعني وصية، هل هذه الوصية الآن تنفذ أو لا تنفذ؟ إذا مات هذا الميت وله أخ وزوجة لا تنفذ، لأن وصية لمن؟ لوالد. طيب، بعد هذه الوصية حملت زوجته بابن ذكر ووضعته قبل موته، الأخ يكون ماذا؟ محجوبا، وهو وصى بالربع لأخيه. لما حين الوصية كان الأخ وارث، كان الأخ وارثا، وحين الوفاة الأخ ليس بوارث، فهل نعطي الأخ هذه الوصية أو لا؟ الفقهاء يقولون بالنسبة للوصية العبرة بحال الوفاة، فإذا توفي هذا الموصي والأخ ليس بوارث يأخذ، وإذا توفي الموصي والأخ وارث فإنه لا يأخذ. فمثلا لو كان له ابن حين الوصية فالأخ ليس وارثا، لكنه قبل موته مات ابنه، فالأخ سيكون ماذا؟ سيكون وارثا. فإذا كان الأخ وارثا الوصية لا تصح للأخ. في الإقرار العبرة بحال الموت أو العبرة حين الإقرار؟
حين
العبرة، حين الإقرار عكس الوصية. ليش؟ لأن نحن منعنا الإقرار للتهمة، صح؟ التهمة محلها متى؟ عند الإقرار. فهو لما أقر له وهو وارث هنا اتهمناه، لكن لو كان وقت الإقرار ليس بوارث لا تهمة، لا توجد تهمة. عرفتم؟ ولذلك الفقهاء يقولون العبرة بالوصية بالإقرار الذي فيه التهمة حال المرض، ليس الأمر حال الإقرار وليس حال الموت. قال ولو صار عند الموت أجنبيا. ثم قال رحمه الله
قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا.
عرفتم المثال ذكرناه، ويصح لأجنبي الأخ لم يكن وارثا ولو صار عند الموت وارثا، كان يكون ابنه قد مات قبله.
قال وإعطاء كإقرار.
يقول عطية كالإقرار، العطية كالإقرار. عندنا في الميت ثلاث مرض الموت في ثلاث أشياء: إقرار ووصية وعطية. الوصية تكون بعد الموت، فالعبرة بكوني وارث أو غير وارث متى؟ عند الموت. الإقرار العبرة به في حال الإقرار. العطية أن يعطي المريض مرض الموت وارثا من الوارثين. فهل العبرة بكوني وارث أو غير وارث عند العطية أو عند الموت؟
عند العطية.
المصنف يقول العبرة عند ماذا؟ العطية. فإذا أعطاه وهو وارث العطية لا تنفذ، وإذا أعطاه في مرض الموت المخوف، وإذا أعطاه وهو غير وارث فالعطية ماذا؟ تنفذ حتى لو صار بعد ذلك وارثا. هذا خلاف المذهب. أما المذهب فالعبرة بالعطية حين الموت، المذهب العبرة بالعطية حين الموت. نعم.
قال وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل.
الإقرار بالنكاح، المرأة إذا أقرت، ادعى شخص يقول بأن فلانة أن فلانة هي زوجته وأقرت، قالت نعم مقبول لا بأس ما في خصم، وأقرت على نفسها والإقرار حجة. لكن إذا ادعى اثنان زيد وعمر، زيد يقول هذه زوجتي وعمر يقول هذه زوجتي، قالت هي بأنها زوجة زيد، زيد عنده فلوس ورجل عمره 90 سنة احتمال سنة ويروح ترثه، فقالت أنها زوجة من؟ زيد. هنا لا نقبل لأنها متهمة في الإقرار، وهي تثبت حق لأحد على آخر، لا تقر على نفسها. هذا ما ذهب إليه المصنف. المذهب لا، المذهب يقولون بأن إقرار المرأة في النكاح إقرار على غيرها أو على نفسها؟ على نفسها. ادعى واحد أو ادعى اثنان فإقرارها مقبول حتى لو ادعى 10، كل واحد يقول بأنه زوجها وهي قالت زوج بأن زوجها فلان، فإنه يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، بخلاف ما ذهب إليه المصنف.
قال ويقبل إقرار صبي له 10 أنه بلغ باحتلام.
مثل ما مر معنا في الشهادات، الذي يصعب الاطلاع عليه نوسع أو نضيق فيه؟ نوسع، والذي يسهل الاطلاع عليه نضيق. فالصبي معرفة عمره 15 عاما 14 عاما، الاطلاع عليه صعب ولا سهل؟ سهل، أمه تعرف ووالده يعرف والأحوال المدنية تعرف وكل الأوضاع، ضغط الزر كذا يطلع لك كل بياناته صح؟ يعرف. فهنا لا، ما نقبل قوله أنه بلغ 15 عاما، يعني يأتي ويقول قد بلغت 15 عاما أعطوني بطاقة أحوال، أعطوني رخصة، أعطوني ثمن، لا ما نقبل، لأن هذا يمكن الاطلاع عليه. لكن نقبل إقراره إذا قال بأنه قد احتلم، لأن هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله هو. الفتاة تقول بأنها قد حاضت، خلاص هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله، ما يكتبون في أرحامهن، هذا أمر هي خاصة به ما نستطيع أن نطلع عليه، فيقبل قوله.
قالوا من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو اتزنه أو خذه فقد أقر. لا خذه أو اتزن ونحوه.
لا خذ
أو اتزن ونحوه.
نعم. يقول رحمه الله من ادعي عليه بشيء فقال نعم، ادعى شخص قال بأن له قبل فلان 10,000، قال نعم أجل صحيح. القاعدة الفقهية السؤال معاد في الجواب، فعندما قال نعم أو بلى أو أجل أو صحيح كانه يقول ما قاله فإنه ماذا؟ صحيح، الدعوة التي قالها صحيحة فيؤاخذ به. قال لي قبلك 10,000، قال اتزنها خذها، هذا إقرار، إقرار له، ما يحتاج نعيد الكلام والعبارة من جديد. لكن لو قال له خذ أو اتزن لا، لأنه احتمال أن يقول له خذ مني، يعني اسمع كلامي سأقول لك ماذا. اللي قال له اتزن، طب احتمال يقول له اتزن حتى نتفاهم، فهمت يا شايخ؟ لكن لو قال اتزنه أو خذه هنا إقرار بما ادعاه.
قال ولا يضر الإنشاء فيه،
يقصد بالإنشاء هنا الاستثناء، يعني إن شاء الله. إذا قال لفلان علي 10,000 إن شاء الله، 5,000 إن شاء الله، يقول لا يضر، لا يعتبر هذا ناقض للإقرار.
قال وله علي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه يلزمه ألف.
يقول إذا أقر بشيء ثم وصله بما يبطل يقول له علي ألف سرقناها، له علي ألف قيمة خمر، لأنه يعني يعرف أن الخمر ما له قيمة، فإذن أن يبطل نؤاخذه بالصواب ولا عبرة بما أبطل بالإقرار، لأنه ليس متصلا، يعني ليس لا يملك إبطاله. لما أقر بالألف إقرار الآخر بأنها عن ثمن كذا إبطال لإقراره لا نقبله منه، فيقول له علي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوي لا يلزمه الألف، يلزمه ماذا؟ الألف، لأنه يدعي بعد ذلك الإبطال، وهذه دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. وله
قال وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا.
المصنف يقول رحمه الله وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، يعني إذا قال بأن له علي ألف وقضيته الألف متصلا بكلامي أو برئت من هذه الألف يقول يقبل، لأنه لم يثبت له الحق كاملا مع يمينه يقبل. لكن لو قال له علي ألف ثم ثبت وقضيته ثم ثبتت بينة أنه لم يقضه أو ثبت بينة لصاحب الحق فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. أو عزاه لسبب، يعني هذا في قول يقول له علي ألف قيمة كذا أو ثمن مبيع أو أجرة دار، يقول هنا لا يقبل قوله. لماذا؟ يقول لا يقبل قوله لأنه مدع، هو مقر ومدعي، يقر بأنه عليه كذا ثم يدعي أنه قد وفاه، والأصل أنه في جميع الثلاثة لا يقبل قوله، وهذا الذي ذهب إليه القاضي. ولذا يقول بعض الأصحاب ينبغي العمل على رأي القاضي، قاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى يقول نعمل بقوله، لأنه مدع والمدعي لابد من بينه، فهو إذا أقر وقال له علي كذا فهو الآن أقر ثم يدعي الوفاء فلا نقبل منه في جميع الثلاث المسائل. ثم قال رحمه الله ودنا سريعا عبد الله،
قال وإن أنكر سبب الحق أو ادعى الدفع ببينة لم يقبل.
وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ادعى عليه امرؤ أنه أقرضه قرض وأنه لم يقم بوفاء القرض فأنكر أصلا، يقول ما بيننا قرض. قال هنا ثم أنكر سبب الحق اللي هو القرض ثم ادعى الدفع ثم ادعى الدفع بعد ما أنكر ببينة لم يقبل، لأنه لما أنكر السبب إذن البينة التي جاء بها هو مبطل لها مكذب لها، لأنه أنكر السبب أصلا، فإنكاره للسبب إبطال للبينة التي جاء بها، بخلاف ما لو قال مثلا ليس له عندي شيء، الاحتمال أنه يكون ماذا؟ قصده ليس له عندي شيء، يعني أنا قمت بالوفاء، لكن هو يقول ما بيني وبينه بيع، ليس بيني وبينه عقد إجارة، ثم بعد ذلك يأتي ببينة أنه قد أعطاه الأجرة. إذا أنكر السبب يتضمن ذلك إبطال ماذا؟ البينة، فلا تقبل بينته بعد ذلك.
قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه.
نعم، هذه المسألة باختصار الفقهاء يقولون في المذهب العرف جار أن المرأة يقر قبل أن يقبض وقبل أن يقبض، يعني الحين مثلا في المهر الزوجة إذا جاء الولي فيقول له المأذون أو الذي يكتب العقد يقول كم الصداق، يقول 30,000، يقول مقبوضة، يستحي يعني لأنه يعلم أنه معه في الشنطة سيقبضه إياها، فقال ب30,000 مقبوضة، يقول الولي يعني يستحي يقول للزوج أو أعطيني المال الآن بعد ما يذهب هذا يعطيه. إذا حان يشتري الإنسان سيارة ويكتبون أنه ب30,000 مقبوضة، يسجلون العقد كامل، أو يسأله كاتب العدل يقول مقبوضة موجود وهو حتى يعطيه إذا خرجوا، الناس يتساهلون في مثل هذا. فإذا أقر يقول له القاضي أو كاتب العدل اشتريت، يقول نعم اشتريت، يقول قبضت الثمن، أقبضته الثمن، يقول نعم أقبضته الثمن، هو لم يقبضه بعد. ثم بعد ذلك أو قبضت الثمن، يقول للبائع قبضت الثمن، يقول نعم وهو لم يقبض الثمن. ثم بعد ذلك لما ينتهون يقول أعطني، يقول ما لك شيء عندي. طيب فيرفع دعوة، ف فإذا رفع الدعوى يقول المشتري هذا أقر عندك مجلس القضاء أنه ماذا؟ قبض الثمن. بعدها كيف؟ يقول فإذا سأله إحلافه فإنه يقبل. ليش؟ مع أنه الأصل أنا ما نوجه عليها اليمين، لكن وجهها هنا لأن العرف والعادة جرت أن المرء خلاص الإقرار بينه، لكن قبلنا الإحلاف هنا لأن العادة جرت أن المرء يقر قبل أن يقبض. هذا يقبض الإقباض يعني في الهبة مثلا، في الهبة يعني هذا الرجل وعده بهبة أو أن يهبه هبة، معلوم أن الهبة لا تلزم إلا ماذا؟ بالقبض. فيقول له قبضت الهبة مثلا، يقول أقبضته الهبة، يقول نعم أقبضته الهبة، ثم بعد ذلك لا يقبضه الهبة بطل. فيدعي عليه يقول هذا وهبني وقبضته الهبة ولم يعطني إياها، انتزعها مني. فيقول الواهب بأني لم أقبضه، يقول أنت أقريت أنك قد أقبضتني الهبة. نقول جرى العادة والعرف أنه يتساهل مثل هذا، فيقول حلفه أني أقبضته. فتوجيه اليمين هنا مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. نعم.
ثم قال ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له.
باع أو وهب، باع سيارة أو وهب شيء وتحت يده، ثم أقر يقول هذه السيارة ليست لي، العبد الذي اعتقته ليس لي، يقول هنا ما نبطل البيع ولا نبطل العتق ونمضيه، ثم نعود ونلزمه بإقراره ونعطي صاحب الحق الذي أقر له العوض المثل في المثل والقيمة في القيم. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي.
يعني هذه كلها مشايخ مبنية على الألفاظ، والألفاظ هذه تتغير والأعراف تختلف. وهو يقول القصد من هذه المسألة أن المرء إذا أراد أن يبطل التصرف إبطاله غير معتبر، غير معتبر، ويضمن ما أقر به ولا يبطل العقد، لأن قاره على نفسه لا يبطل العقد، لا يبطل العقد. لكن يقول لو أنه قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، ملكته يعني يقول ملكته بعد ذلك، قال قبل ببينة لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. يعني إذا كذب نفسه وقال قبضت ثمن ملكي فهنا تبين لنا أنه كاذب. وعلى كل الأحوال يقصد أن العقد إذا تم أنه لا يبطل، أنه ماذا؟ لا يبطل إلا في حال يقبل منه الخطأ، وأنه لما قال أنه لم يكن في ملكي ثم ملكته مقبول، لكن إذا قال هي لفلان أو هي لغيره لا يقبل. وفي كل الأحوال إن لم نبطل العقد يغرم ما أقر به لمن أقر له.
قال ولا يقبل رجوع، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله.
نعم. والاستثناء معيار العموم كما يقول العلماء، ففي كل شيء الرجوع لا يقبل، في كل إقرار لا يقبل إلا في الحدود. مر معنا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو شيء من حدود الله تعالى فإنه له أن يرجع. أما البقية في حقوق المخلوقين وفي غيرها حتى لم يكن حقا للمخلوقين، لو أقر بأنه لم يخرج الزكاة للفقراء أو أنه لم يقم بإخراج الكفارة والفقراء قالوا لنا حق عنده، هنا إقراره مقبول وليس له أن يرجع عنه.
وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه.
هذا مشايخ الإقرار بالمجمل، يعني يقول له عندي مال، له عندي شيء، ماذا نعطيه؟ يقول إن قاله علي شيء أو كذا أو مال عظيم، علي يعني في ذمتي بخلاف قول أن يعني يقول له عندي، علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره. إذن أفادنا بقوله أبى تفسيره أن القاضي يلزمه بتفسيره، يقول لفلان عندي علي شيء، يقول له ما هو؟ يحبسه حتى يفسره، فإن لم يفسر يحبس. فسر تفسيره يكون مقبولا إذا فسره بشيء مقبول. فإن قال ويقبل بأقل مال، يعني إذا قال له عندي شيء 5 ريال 10 ريال يقبل، له عندي مال عظيم ثم قال 3 ريال يقبل، بأقل. والصواب أن يرجع في ذلك لماذا مشايخ؟
العرف.
مال عظيم لابد يكون شيء عظيم له عندي، يعني يرجع في العرف ويقبل بأقل مال وبكلب مباح، حتى لو قال له علي شيء ثم قال كلب يصح، الكلب صيد أو نحو ذلك، لا بميتة أو خمر لأنه لا مالية لها، أو قشر جوزة ونحوها لأن هذه من زهادة قيمتها لا كأنها لا قيمة لها. مثل لو قال له عندي له علي شيء ثم قال ريال، الريال اليوم مثل قشر ماذا؟ الجوز، يعني يمكن أن يقبل تفسيره به. وله
تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول.
نعم، قال له جهاز جوال، أقر له علي جهاز جوال، طيب في كرتونه الجديد، يعني هو أقر بالجوال، الكرتون احتمال يكون له واحتمال يكون ليس للمقر له. قال له سيف في جرابه، هو السيف أقر به لكن الجراب احتمال يكون للمقر له واحتمال ما يكون له. قال له سكين في قرابي أو فص في خاتم، مع أنه الفص الغالب يكون مع الخاتم ولا بدون خاتم، ولذلك بعض الفقهاء يقول في المذهب أنه يرجع العرف، ما كان الغالب أنه لا يكون إلا مع شيء آخر فإنه يكون إقرار به وبما معه، وما لا تلازم فيه في الغالب فإنه لا يكون إقرار. فمثلا الغالب اليوم مثلا إذا قال الهاتف الجوال اليوم إذا كان جديدا الغالب أنه يكون الإقرار به إقرار به مع ماذا؟ مع الكرتون وكل ما كان معه. الغالب إذا كان مستعمل يكون من غير الكرتون فلا يكون إقراره بأنه بكرتونه أنه إقرار له. السيف الغالب أنه يكون مع جرابه، والسكينة اليوم الغالب عندنا تكون مع قراب ولا بدون؟ اليوم الغالب عندنا بدون تباع، فلا يكون يقول له عندي أو علي سكين في قرابها، السكين انتهينا، القراب لا يحتاج إلى قضية أخرى وأمر آخر، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف.
قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره.
الفرع لا يتبعه الأصل، والأصل يتبعه ماذا؟ الفرع. فإذا أقر بأرض فالبستان والبناء يتبع ولا يتبع؟ يتبع. فإذا قال هذا البستان لزيد أقر أنه لزيد، فالأشجار التي فيه تكون لمن؟ لزيد. لكن إذا قال هذه الشجرة لزيد فليس بالضرورة أن تكون الأرض لمن؟ لزيد. قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، لأن الفرع لا يلزم منه إثبات ماذا؟ الأصل. وبأمة ليس إقرارا بحملها، يقول هذه الأمة لصالح، فليس بالضرورة أن يكون الحمل الذي في بطنها لصالح، الاحتمال أن يكون الحامل له أو لغيره كان تكون مولد، فليس قام بالحمل. فقول قال وبستان يشمل أشجاره، ثم قال
رحمه الله تعالى وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة.
وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدع الصحة. الأصل في العقود الصحة، هذه قاعدة فقهية، والأصل تصحيح العقود ما أمكن. فإذا ادعى اتفق على عقد، قال أقر بأنه ثمة عقد بيع، أحدهما يقول عقد صحيح والآخر يقول عقد باطل، الأصل مع من؟ من ادعي الصحة. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، لأنه هو الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
تمت هذه النسخة، ما عندك هذا؟ طيب.
وقد تم الله الكريم بالفراغ.
نعم.
قال في خاتمة وقد تم الله الكريم في الفراغ من كتابة هذا المختصر نهار الثلاثاء ثامن المحرم الحرام سنة 63 أحسن الله ختامها بخير، وكفى الله المسلمين فيها هم كل هم وضير، ببنان مؤلفها أحقر الورى المفتقر إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء، محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الخزرجي البلباني الحنبلي عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين. ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه ومطالعه، إن جوده عميم وفضله جسيم، وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق رقابنا ويصلح علانيتنا وأسرارنا، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بسوء أفعالنا، ويجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ويجنبنا ما فيه هلاكنا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا إن كنا مقصرين بأعمالنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. المصنف رحمه الله في خاتمة كتابه قال: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذه الجملة ما ذكرها فيما مضى من الأبواب، لكن مناسبة لختامه للكتاب أن يقول هذه العبارة، فهي راجعة إلى جميع ما في الكتاب وإليه المرجع والمآب. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد أنهى هذا الكتاب العظيم النافع، وكتاب أخصر المختصرات. وأيضا نحن نكون بهذا المجلس والمجلس 93 انتهينا من شرح كتاب أخصر المختصرات بتعليقات نرجو أن تكون نافعة. حرصنا أن تشتمل على الأدلة والقواعد والضوابط والبيان، وإن كانت المسألة مسألة مشهورة أو مسألة عملية، وثمت فيها رواية في المذهب أخرى أطعمناها بذكر شيء من الروايات في المذهب. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل هذه الدروس والمجالس شاهدة لنا لا علينا. وإني يعني في خاتمة هذا الدرس وخاتمة هذا الشرح لهذا الكتاب الذي قد فرغنا منه في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي القعدة في عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحمد الله تعالى على ما من به علينا أجمعين، على الشارح وعلى المستمع والكاتب والحاضر والذي استمع لدرسنا عن بعد، فإنها نعمة من الله جل وعلا مستوجبة للشكر. فإن الذي يسرنا هذا وعاننا عليه وهدانا له هو سبحانه وتعالى، فلولا فضله عز وجل لما اهتدينا، ولولا ما من به علينا من التوفيق لما استطعنا. فثمت أقوام في مثل هذا الوقت انشغلوا بكثير من دنياهم، أو ربما آخرون قد انشغلوا بأمر يعود عليهم بالوبال، وأنت وأنا يختارنا سبحانه وتعالى أن نحضر هذه المجالس، فلا شك أنها منة منه سبحانه وتعالى. والعبد لا منة له ولا فضل له في ذلك، إنما الأمر هو محض منة وتفضل من الله جل وعلا. فينبغي على العبد العاقل أن يكثر شكره سبحانه وتعالى على ما من به عليه. من عليك بهذه الهداية والتوفيق، من علينا جميعا بالصحة والسلامة والعافية وبقاء الأنفس. يعني تعلمون أنه كان معنا من يحضر هذه الدروس وقد ذهب من الدنيا بأكملها، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وربما حضر معنا أقوام ومنعهم من الإكمال المرض، وربما حضر أقوام ومنعهم من الإكمال الضيق ذات اليد، وربما الغربة والسفر. وأنت يمن الله عليك إلى اليوم وأنك في بلد الله الحرام، وأنك تحضر هذه الدروس، وأنك تحضر هذه المجالس المباركة. فهذه والله نعمة ومنة تحتاج من الله عز وجل، تحتاج إلى شكر. هداك وصحح بدنك وأعطاك وقواك وأتم عليك المنة حتى حضرت، وأعطاك فهما حتى تستطيع أن تفهم هذا وأن تستوعبه، فالشكر له سبحانه وتعالى، ونعمة منه سبحانه وتعالى ومنا على امرئ يلقي ويدرس ويجد طلابا يسمعون منه. فإنه كما كان يقول بعض مشايخنا، كان يقال: من علمني حرفا صرت له عبدا. قال: وأنا أقول: من سمع مني حرفا صرت له عبدا. اليوم إذا سمع لك أقوام، والله المنة لهم والفضل لهم أنهم سمعوا منك. الشبكة مليئة بالدروس، مليئة بالشروح، المشايخ يشرحون ويدرسون، ثم يأتي هذا الطالب ويحضر لهذا المقصر الذي يشرح هذا الكتاب على ما في الشرح من تقصير. هذه منة لمن حضر واستمع وأحسن الظن بأخيه. فالشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ثم الشكر لكم أنتم عمار هذا الدرس. لو لم تحضروا لا أغلق الدرس وانتهى ولم يقم هذا الدرس. فجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى متابعتكم وعلى دأبكم. وإني أوصي إخواني على الدأب في دروس العلم وحضورها، لو لم يكن فيها إلا الثبات على هذا الدين فإنه نعمة. يقول سفيان رحمه الله: لا أعرف لهؤلاء الفتية مثبتا على الدين كالعلم. العلم مثبت، فالمرء يثبته الله عز وجل بهذا العلم، يقوم منه مغفورا له الذنب إذا أصلح النية، يجالس الأتقياء والصلحاء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. يخرج يتحدث عنه وبه وله, قبله يحضر وبعده يراجع, فالعلم يملأ وقتك فيما يرضي الله عز وجل. فهذه نصيحتي لإخواني أن يستمروا بهذا الطريق, لأن المرأة إن حاد عنه ستشتغل نفسه بكثير من أمر الدنيا. كان شعبة بن الحجاج رحمه الله كانت الحلقة عنده مليئة بالطلاب, فجاء رجل من المحدثين فسر بحضور الطلاب والتلاميذ, فكأنه قال كلمة يعني أن هؤلاء الحمد لله سيحملون العلم, فقال لا عليك, ثلثهم يموتون وثلثهم يتولون يعني ولايات وينشغلون بالدنيا والتجارة, وثلثهم كذا ينصرفون بشيء. قال لا يخرج منهم إلا ثلاثة. قال فنظرت إذ هم ثلاثة الذين حملوا العلم, هل تحب أن تكون أحد هؤلاء الثلاثة؟ حقيقة أيها الإخوة, يعني الناس يحضرون الدروس وبعد ذلك ينشغلون بدنياهم وتضيع هذه الدروس. العلم صيد والكتابة قيده, قيد صيودك بالحبال الواثقة. طيب المراجعة قيد آخر, إذا كنت تكتب وبعد ذلك ما تراجع لا ينفعك. فوالله يا مشايخ العلم لا نستطيع أن نقول صعب ولا سهل, يعني بعض الناس ربما يصعب العلم ويعطيك طريقة تجعلك تقول هذا العلم يعني كرامة أوتيها زيد وعمر وأنا خلاص أسلم أمري لله. لا, العلم أيسر من ذلك, والفقه على وجه الخصوص كالتفاح الشامي. أنا أجزم أن الطالب إذا حضر هذا الدرس وفهمه وراجعه جيدا وأتقنه أنه يستطيع بهذا الشرح فقط أن يستلم بقية الكتب وأن يقرأ ويفهم ويميز كلام العلماء, ولو اجتهد على نفسه سنة واحدة أن يكون فقيها مدرسا بلا ريب لو أقبل على الفقه. الفقه كما يقول السلف كالتفاح الشامي يطلع من عامه من عامه. العلماء يقول المحدثون يقولون علم الحديث هذا لا يرتقي إلى فحول الرجال, يحتاج إلى عمر لأنه لا يقبل الشركة كما يقول الشوكاني وبعض العلماء. الفقه أيها الإخوة علم فهم, والدين ميسر, الله عز وجل يسر القرآن صحيح, وهذه العلوم مأخوذة من ماذا؟ من القرآن. إذا كان القرآن ميسر لمن يدكر وللمدكرين هذه العلوم تكون صعبة؟ كل صعوبة تجدها إنما لتعقيد كتابة أو تعقيد شرح. أما إذا كان العلم واضحا والقرآن واضحا فينبغي أن يكون مكتوب واضحا والشرح واضحا. هذا العلم والفقه يخاطب به الذكي والذي دونه, وتخاطب به المرأة والرجل والعربي والعجمي, فيجب أن يكون واضحا لا تستثقلوه. نعم هو ليس بالسهولة التي تجعل المرء ينام ثم يحصله, تجعل المرء لا يلتفت إليه ثم يظن أنه فقيه, لكنه سهل لمن قصده ولمن أتى إليه ولمن توجه له. وأوصيكم بالانشغال بالعلم والمراجعة, الذي يراجع هذا الدرس أو غيره مما حضره من الدروس, مراجعة الدرس أنفع من حضور خمسة دروس. يعني أن تأتي اليوم تشهدون بعض الحلق الطلاب فيها من سنة وسنتين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين سنة, ولو غاب الشيخ يوما وأردت أن يقوم طالب مقام الشيخ لا تجد. لو الشيخ يوم غاب وقال لي, وهذا كان يفعله السلف, إذا غاب يقوم غيره بالشرح مكانه, وكان الأشياخ إذا شرحوا يجعلون مثل مدرس الابتدائي, يعني يقول أنت يا فلان للطلاب الجدد, أنت لهؤلاء, أنت تعطيهم كذا. اليوم ربما يستمر الطلاب مع الشيخ سنوات ولا يجد من يستطيع أن يدرس مكانه أو أن يعلم من كان مبتدئا. الخلل في ماذا مشايخ؟ الخلل في عدم المراجعة. ثقوا أن العلم لا يقر إلا بالمراجعة, وكان شيخنا الشيخ محمد المختار يقول هذا العلم أمانة, فإذا حملتموه حملتم الأمانة. ما مر معنا الشهادة أن تحملها فرض كفاية ثم يكون الأداء فرض عين. أنتم ما جئتم برغبتكم, ما كنتم ملزمين, لكن الآن تحملتم, فتنتظركم أمة. ولا تقول يوم من الأيام لن ينتفع بي, صدقوني سينتفع بك. والله ما جاء في ذهني ساعة واحدة أن أقف في هذا الموقف أو أكون في هذا المكان أو أن أشرح في جامع الراجحي أو أن ينتفع بي, ما جاء ثانية ولا لحظة. لكن المرء إذا صبر سيعطيه الله عز وجل خيرا مما يرجو. أنت كنا نقول شيخنا كم مرة يعني هل نفعل كذا, يقول إذا أراد الله أمرا هيا أسبابه. أنت سر في طريق العلم سينتفع بك, ينتفع بك هنا, ينتفع بك في عملك, ينتفع بك في بلدك, ينتفع بك في بلد تسافر إليه. المرء لا يدري متى ينتفع به, ولو لم ينتفع بك يكفيك أن الله عز وجل جعلك في زمرة طلاب العلم الذين يسلكون هذا الطريق والذين يسيرون عليه. وكما أني أوصي إخواني بحفظ ما حصل بيننا من الود، أنا أشهد الله أني أحبكم جميعا، وتعذروني ربما أحيانا أسمي بالأسماء وأذكر الأسماء محبة لكم، وإذا غاب بعضكم أسأل عنه، وبعضكم لا يحب أن يحضر إلى الخاتمة، لا أدري ما هذه البدعة التي يحرص عليها. أنا أحب أن لا يغيب الطلاب وأن يحضروا دوما وأن يكونوا معنا، وهذه المجالس مجالس قد استمعنا فيها لله عز وجل، ونرجو أن يكون الحب لله وفي الله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. فأوصيكم أن تبقى هذه المحبة، وأنكم أنتم اليوم طلاب، غدا تكونوا أساتذة، والمرء كما فعل سيفعل به. نحن نتعقب سنتعقب، لو كنا نشرع على المذهب ما نتعقب ما ظن أحد يتعقبنا إن شاء الله، لكن نتعقب أحيانا فسنتعقب. فإذا من الله عليك غدا وجدت قولا قد رجحناه مرجوحا أو قد ذكرناه مغلوطا أو خطأ، فارفق بنا، يعني لا احفظ هذه الذمام التي كانت بيننا. إن متنا ترحم علينا، وإن بقينا أحياء فادعوا لنا بالخير والتوفيق كما ندعو لكم أيها الإخوة. يجب أن يكون بيننا ود يبقى متصل إلى أن نلقى ربنا عز وجل، لا نجعل هذه المجالس يعني خاتمة هذا الكتاب انتهى. لا أقول ابقى معي للكتاب القادم والدرس القادم والسنة القادمة، هذا أمر انظر إذا فتح الله عليك استقبل العلم وتوكل على الله، لكني أقول فليبقى الحب في قلبك، وليبقى هذا الدعاء، وليبقى بيننا هذه الرحمة والتواصل أيها الإخوة. وأيضا مما يعني أقول لإخواني أن يعنوا بالفقه على هذه الطريقة التي ما اخترتها لكم إلا أرجو أن تكون نافعة. مذهب أحمد مذهب اجتهاد، والله وبالله وتالله أنه لا يوجد مذهب يحث على الاجتهاد مثل مذهب أحمد، كما قال الطوفي وقال غيره مذهب أحمد مذهب اجتهاد، ما من قول في مذهب إلا هو في مذهب أحمد. أكثر مسائل تشاهدون فيها أربع روايات وثلاثة أوجه وهكذا، لأن مذهب أحمد قائم على هذا الأمر على توسعة الاجتهاد، فلا تغلق عقلك وقلبك، فكن رجلا تنظر في الأدلة، تنظر في طريقة المذهب، اقرأ لأئمة المذهب المحققين الذين يصقلون عقلك وفقهك، كن رجلا حاذقا. العمر قصير والعلم كثير، لا يمكنك أن تأخذ به كله، لكنك يمكنك أن تأخذ بزمامه من أيدي المحققين، هؤلاء يعطونك المفاتيح والفهم. طيب مذهب الإمام أحمد رحمه الله كان يقول الشافعي أحمد هو إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، إمام في سبعة أشياء ذكرها. إذا كان أحمد رحمه الله إمام المذهب إمام في السنة، إذن هل يليق أن يكون الحنبلي جاهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يليق؟ لا يليق أيها الإخوة. إذا كان الإمام أحمد إمام في الورع فالأصل أن أئمته وفيهم أن طلاب المذهب فيهم هذا الأمر، وكل من يدون للحنابلة يذكر في غالب سيرهم أنهم زهاد وأنهم أهل ورع، ولذلك أقل القضاة الحنابلة. ومن أسباب عدم انتشار المذهب الحنبلي عدم توليهم القضاء لورعهم عنه، فكانوا يسيرون على طريقة إمامهم في الورع والزهد، فلم ينتشر هذا المذهب انتشارا كثيرا. فكن على نهج إمامك في اتباع السنة بالحرص عليها بمعرفة أقوال الصحابة، هذه الطريقة الصحيحة. اعرف طريقة المذهب، اعرف طريقة المذهب، خذ كلام الإمام أحمد، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. لا يعني أنك اليوم اجتهد، لكن الذي يجعل في أول أمره أنه لن يخرج عن المنصوص في هذا المختصر، لن يخرج عنه ولو شاخ في العلم. وهذا المختصر لم يكتبه الشيخ رحمه الله لتعمل به دون غيره، إنما كتبه لك ترقى في درج ماذا؟ العلم. أنت تعلم وخذ بهذه الأقوال وبأدلتها حتى تصل لطريقة المذهب وفهم المذهب وأصول المذهب، وعندها ستضح لك فضاء العلم، وتجد لذة الفقه. لذة الفقه في الاجتهاد، هذه لذته في التقعيد والنظر والتخريج، هذه لذته أيها الإخوة. إذا أخذتها هكذا تكون فقيها بإذن الله عز وجل، فسر عليها ولا تأخذ بغيرها، هذا هو الطريق القريب لنيل العلم أيها الإخوة. وهذا مذهب أحمد يقوم على هذا الأمر وعلى توسعة الاجتهاد. هذا يعني ما أريد أن أوصي به إخواني، وأعلم أن هذا الشرح يحصل فيه وهم، إما بوهم في ذكر دليل أو ذكر حديث أو نسبة قول أو ربما في شرح العبارة أو تركنا شيئا فما وجدتموه من خلل دلونا عليه حتى نقوم بتصويبه، أو ادعوا لنا بمغفرة الذنب عنه، ونسأل الله تعالى لا يؤاخذنا أيها الإخوة. فهذا المصنف رحمه الله صاحب الكتاب لما انتهى ومحرر للكتاب، معلوم أن التحرير المكتوب الخطأ فيها أقل، فهو محرر له، مع ذلك يقول يسأل الله أن يغفر له ما حصل من خطأ في هذا الكتاب وأن يتقبل منه ما حصل من صواب. ونحن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما حصل من خطأ وأن يتقبل منا ما حصل من صواب. وإننا في خاتمة شرحنا قد قمنا بعمل صالح وهو شرح هذا الكتاب وحضور هذا الدرس ومدارسة هذا الكتاب، وإن مما يرجى به إجابة الدعاء أن يقدم المرء عملا صالحا كما كان لأصحاب الصخرة أنهم توسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم، فنحن نتوسل إلى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يمن به علينا من حضور هذه الدروس ومن شرح هذا الكتاب أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتجاوز عن عمدنا وجهلنا وخطائنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا علما وعملا وتوفيقا وفهما وسدادا ورشادا يا رب العالمين. اللهم ربنا ألن لنا العلوم والفقه كما ألنت لداود الحديد. اللهم إن العلم نور من عندك تقذف في قلب من تشاء من عبادك، اللهم اقذفه في قلوبنا وارزقنا فيه الإخلاص والعمل والتوفيق والسداد. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ما حصل في هذه الدروس من خطأ أو تقصير أو نسيان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فهما، اللهم علمنا وفهمنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من أهل العلم الذين رفعتهم درجات يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيلهم، اجعلنا ممن سلك طريق العلم يلتمس به رضوانك فسهلت له طريق الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، تجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.